قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
نشر أخبار كاذبة من وقائع غير حقيقية لم تحدث، ونشر أسماء أشخاص على أنهم تعرضوا لسوء المعاملة من قبل رجال الشرطة وهي لأسماء وهمية لا وجود لها في الواقع، وكذلك نشر أخبار عن عمليات اعتقال مستمرة دون سند تشكل مخالفة لقانون العقوبات وكذلك لقانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وذلك على النحو الآتي: أولا، جريمة بث دعايات وأخبار كاذبة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وهي مؤثمة بالمادة 168 من قانون العقوبات، وعقوبتها الحبس والغرامة. ثانيا، مخالفة المرسوم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر وفقا لنص المادة 37 من قانون الصحافة التي تنص على أن يلتزم الصحفي فيما ينشر بالمبادئ والقيم التي تنظمها الدستور وبأحكام القانون، وأن يراعي في أعماله كل مقتضيات الشرف والأمانة والصدق وآداب المهنة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه. كما نصت المادة 38 من ذات القانون على أن يلتزم الصحفي بالامتناع عن الانحياز إلى الدعوات العنصرية أو التي تنطوي على ازدراء الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن في إيمان الآخرين. كما نصت المادة 70 من قانون الصحافة على أنه يعاقب على نشر أخبار كاذبة أو أوراق مصطنعة أو مزورة مسندة بسوء نية إلى الغير، حتى كان من شأن هذا النشر تكدير الأمن العام أو إلحاق ضرر بمصلحة عامة، يعاقب على ذلك بغرامة لا تزيد عن 2000 دينار مع عدم الإخلال بالعقوبة الأشد المنصوص عليها في قانون العقوبات. وبناء على ذلك فإنه يجوز قانونا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الصحيفة بعد استبقاء الدلائل والأدلة من خلال الإفادات الرسمية التي تثبت عدم صحة هذه الأخبار وما ورد بها من بيانات وأن الأسماء وهمية، وبتعيين إقامة الدعوى الجنائية خلال 3 أشهر من تاريخ النشر. وتختص النيابة العامة بالتحقيق فيها بناء على طلب من الوزارة أو المجني عليه، ويجوز للمحكمة التي تنظر الدعوة أن تأمر بإيقاف صدور الصحيفة مؤقتا إذا نشرت ما يعتبر نشره جريمة حسب المادة 78 من قانون الصحافة. كما يجوز لوزير الإعلام اتخاذ الإجراءات المقررة من قانون الصحافة في حال المساس بنظام الحكم في الدولة أو الإخلال بالآداب أو التي تتضمن الأمور المحظورة نشرها.
مشاهدينا في الراصد، ودعوني أرحب بضيوفي داخل الاستوديو. معي الأستاذ القدير أنور عبد الرحمن، رئيس تحرير أخبار الخليج. أهلا ومرحبا فيك.
أهلا بك،
شكرا على قبولك دعوتنا أستاذ.
شكرا.
وأيضا معي في الاستوديو الأستاذ القدير مؤنس المردو، هو رئيس تحرير البلاد. أهلا ومرحبا فيك.
أهلا بك، مساء الخير.
شكرا جزيلا على قبولك الدعوة.
نعم، الله يسلمك، تشرف.
وأيضا معي في الاستوديو الصحفي والإعلامي محمد الأحمد. أهلا ومرحبا فيك.
أهلا وسهلا فيك.
أيضا مشاهدينا، كانت لنا دعوة للدكتور منصور الجمري رئيس تحرير صحيفة الوسط، واعتذر ولم يأتي إلى الاستوديو لظروف قد تكون خاصة. أبدأ معك أستاذ أنور، كيف ترى أو كيف لعب الإعلام دوره في الأحداث الأخيرة المؤسفة في مملكة البحرين والصحافة بالتحديد؟
أنا أظن بصورة عامة معظم الصحف التزموا بالتزامه الوطني نحو الأحداث، وبالتالي لا أستطيع إلا أن أقول أن رؤساء التحرير كلهم كانوا فاهمين مسؤوليتهم. المسؤولية الوطنية أبان الأزمات الوطنية طبعا يحتاج إلى وعي كبير. وأنا بعطيكم مثل الآن نأخذ الآن بريطانيا. بريطانيا في الأزمات الوطنية ما في أي صحيفة تخرج من مبدأ الالتزام، بما فيه بي بي سي. البي بي سي الآن يلعب على صوتهم على كل شيء، لكن لما شيء موجود أزمة وطنية بمعنى أزمة وليس أزمة بين حكومة وبين حزب. بعطيك مثلا فولكلاند في لما مارغريت تاشر قررت أنها تعلن حرب، صار تعتيم إعلامي كاملا على الصحافة البريطانية وكذلك على بي بي سي. ولكن بي بي سي في ذلك الوقت ما أدعوا مطلقا أن في تعتيم إعلامي أو أن في أحكام أمن الدولة مفروضة في بريطانيا المعروفة بتجربتها البرلمانية، ولا البرلمان البريطاني احتج على هذا، ولا أي مؤسسة في حقوق الإنسان في بريطانيا احتجت، لأن تعتيم إعلامي في البلد والتزام بالمقدسات الوطنية. وبالتالي هذا معروف في دولة مثل بريطانيا.
جميل.
عندنا في البحرين احنا تجربة جديدة عندنا، والتجربة البرلمانية استطيع اقول ان هذه التجربة حتى الان ما استطاعت ان تصل الى فهم الالتزام الوطني. طبعا لا اقصد كل البرلمانيين، ولكن الصحافة البحرينية عرفت والتزمت باستثناء جريدة واحدة. هذه الجريدة رأت مصلحة أو التزام الوطني من منظور آخر.
وهل يحق لها أن تنظر منظور آخر؟
أنا لست هنا لأحاسب أو أحاكم زميلي.
حسب خبرتك.
حسب خبرتي أن أيضا الخبرة دي الآن تقول لك تفاصيل شيء. الإنسان الذي يصبح رئيس تحرير جريدة وطنية في بريطانيا يجب الموافقة على هذا الشخص من استخبارات العسكرية الشعبة الخامسة. وأنا بعطيك تجربة حياتية. في سنة 78 احنا قررنا ان نصدر جريدة جولدن نيوز. فالرئيس التحرير الأولي اللي وصل البحرين اكتشفنا بعد تقريبا شهرين ان الرجل مصاب بشرود الفكر، شرود فكري، وبالتالي ممكن جريدة جديدة ورئيس تحرير والطاقم كلهم انجليز. فأنا ذاك كان رئيس مجلس الإدارة الأستاذ المرحوم محمود المردي قال لي ان يجب ان نتخلص من الشخص دي. فطبعا بصورة انسانية تخلصنا منه، ورئيس مجلس الإدارة محمود المردي عيني انا رئيس تحرير بالوكالة حتى نوظف رئيس تحرير جديد. وفعلا احنا نشرنا الاعلان في الجريدة المتخصصة او المجلة المتخصصة بالنسبة للصحافة، فحصلنا على عدة طلبات. لكن شيء اللي لفت نظري ان شخص واحد فيهم كان واصل الى مراحل مختلفة وعمل في كل الجرائد البريطانية وما كان يستطيع ان يصل اعلى مرحلة او اعلى درجة رئيس قسم. المهم انا سافرت لندن جلست معه، كان عمره حوالي 50 سنة.
نعم.
فقلت له يا أستاذ بيلوينز أنا معجب بي يعني سجلك حافل، لماذا أنت ما استطعت أن تصبح رئيس تحرير أو مدير تحرير؟ قال لأن في سبيلك أنك أنت تصل إلى المرحلة دي المنزلة دي يجب الشعبة الخامسة للاستخبارات البريطانية توافق عليك. قلت له لما لم يوافق عليك؟ قال لأن والدي كان أحد قياديين في الحزب الشيوعي الاسكتلندي الذي مات منذ الزمان. تصور أبوه كان مات من زمان، كان سكرتير في الحزب الشيوعي الاسكتلندي، هذا كان كافي بحيث يحرمه أو السيستم يحرم الشخص من يصبح رئيس تحرير الجرائد الوطنية اللندنية الكبرى، فقط على اللندنية الكبرى، على الإقليمية ممكن.
هذه يعني على المستوى. طيب راح أرجع لك وواصل وياك في نفس الموضوع، أنتقل لأستاذ مؤنس. هل كانت الصحافة المحلية في مستوى الحدث؟ هل نقلت الحقيقة للقارئ المواطن البحريني؟
لازم نتفق أول شيء أن الحدث كان حدث مؤلم وجديد على الكل. سواء يعني مهما كانت خبرتنا الصحفية في المجال الصحفي، ما مر علينا مثل هذا الوقت المؤلم والسيء. أعتقد أتفق مع أستاذ أنور، نعم، وأعتقد معظم الأقلام الصحفية، كان أهم شيء الأقلام الصحفية نتكلم عنها، أقلام الصحفية بدأت من أول يوم من الأزمة كتبت ما يهم اللحمة الوطنية، ما يهم مصلحة الوطن. طبعا هناك قليل جدا من الأقلام، واللي مثل ما تفضلت في المقدمة غردت خارج السر. احنا في المرحلة دي استاذ انوار يجيب لك مثال في بريطانيا، وانا اعطيك مثال اقرب جدا شوي في سبتمبر 11 في يوم صار الحادث الارهابي. كانت الصحافة الامريكية راح تناقش why they hate us، لماذا يكرهوننا، ليش يعني خلوهم يعملون فينا، يعني وصلنا لهذه المرحلة لمدة اسبوع. يوم شافوا الأمن الوطني مالهم إنه راح يتشعب وفي خطر وهناك حملة إرهابية، سكروا على الموضوع لهذا اليوم. لما هناك خطر يهدد الأمن الوطني والأمن الاجتماعي، كل الأيديولوجية الفكرية والسياسية يجب أن تضعها على الرف، ونعمل لأجل لحمة هذا الوطن واستقراره أمنيا واجتماعيا.
جميل جميل. أنتقل لمحمد. محمد، يعني المهنية والمصداقية هي من أساسيات الصحافة ومن أساسيات أيضا الصحفي. هل استطاعت أغلب الصحف في البحرين بأن تلتزم بهذه القواعد، قواعد المهنية والمصداقية؟
نعم، أستطيع أن أقول أن أغلب الصحف في البحرين التزمت بهذه المعايير، ولكن يجب أن نتحدث في البداية عن عنصر المفاجأة في هذه الأزمة. يعني المواطن بما يعني ومؤسسات الدولة جميعا بما فيها الصحف أيضا لم تستوعب الحدث منذ البداية. ما حدث كان مدروسا ومخططا له. هناك فئات كبيرة من المجتمع لم تستوعب الحدث، ولكن يعني وهناك هجمات شرسة أيضا من قنوات فضائية خارجية، وأيضا هناك أقلام ولو كانت قليلة من الداخل. وقد أتفق مع الأستاذ أنور أن قد تكون هناك صحيفة واحدة شذت عن بقية الصحف في تناولها للحدث، ولكن استطاعت الصحافة أن تستوعب الحدث وأن تعرف ما هي الوجهة الوطنية. أعتقد أن الظروف في الأزمات تختلف جدا، معيار المهنية أيضا يختلف. معيار المهنية في الأزمة يكون معيار مختلف عن الأوضاع العادية في البلد. قد تكون هناك بعض الأخبار التي كنا نراها في السابق نشرها اعتيادي، قد يكون نشرها في هذا الوقت مضر. يجب أن نفرق ما هو الذي يفيد المجتمع في هذا الوقت، كيف نوصل الحقيقة للقارئ والمواطن في ظل هذه الأوضاع التي تحاول أطراف عدة فرض نفسها وفرض فكرها وفرض الحقيقة التي هي تراها.
جميل جميل. أستاذ أنور، يعني هل ترى بأن الصحافة كان دورها في تعزيز اللحمة الوطنية والتأكيد عليها، أم كما اتهمها أيضا بعض الناس، اتهموا الصحافة البحرينية بأنها أججت الطائفية وقامت على تفريغ الشعب الواحد بأن لا تكون كلمة واحدة؟
أنا أظن الأخ محمد قال كلمة أن بعض الصحافة يعني كانت مفاجأة للصحافة. أنا أقول لم تكن مفاجأة لنا إحنا في أخبار الخليج، لأن إحنا في سبتمبر يعني قبل 4 أشهر أو 5 أشهر من العام الماضي لما كنا في لندن، لما اللورد إيفبري، هذا اللورد اللي هو الأب الروحي لما يدعون بالمعارضة البحرينية، قاموا بندوتهم، واحنا حضرنا فنشرنا بالنص الكلام اللي قالوا، هذا النص الكلام اللي قالوا بالضبط. قلب نظام الحكم أعلنوا في سبتمبر، قلب نظام الحكم بالإنجليزي. أيضا خدنا مكتوب plot admitted. الآن إلى أي درجة المسؤولين في الدولة خذوا اعتبار للشيء دي أنا لا أدري، لكن شيء اللي ندري إحنا كنا ندري متوقع إن هؤلاء ما كان يتكلمون خيالا، كان يقصدون.
طيب الدولة تعاملت بطريقة يعني عسكرية في البداية وانتقدت من دول خارجية.
أنا أظن الدولة حاولت بقدر الإمكان حل المشكلة سلميا. الدولة واجهت مفاجآت. لأول مرة في دولة شرق أوسطية أو ربما حتى مو شرق أوسطية، ربما حتى آسيوية أو أوروبية بعد، إن 18 برلماني يقدمون استقالتهم. يعني دور البرلماني في الأزمات
مهم.
حتى لو مو متفق مع الدولة، عمله هو إن يشرح للأمة ويحاول تهدئة الحال، ويحاول أيضا إعطاء الطمأنينة للمواطنين بأن إحنا سنواصل عملنا سلميا وبرلمانيا ونضاليا في البرلمان حتى نصل إلى حل مع الحكومة. لما فئة المعنية اللي راحت واحتلت الدوار مباشرة، لأن البوليس أراد أمن إخراجه من الدوار واستعمل القوة العسكرية، أنت ما عندك حل غير يعني بالنصيحة بالكلام
اللي هي مكافحة الشغب،
مكافحة الشغب. فبالتالي هم على طول قدموا استقالتهم. لماذا؟ الأمن العام استعملوا القوة. ما في بلد في العالم إن أعضاء البرلمان يقدمون استقالتهم لأن الشرطة حاولوا محافظة على النظام والأمن، ما في أي دولة. لأن هذه الجمعية التي تدعي الآن الوفاق هي ليس جمعية سياسية أبدا، هي جمعية ثيوقراطية مذهبية تأخذ أوامرها المطلق بكلمة إنجليزية موجودة تقول blind obedience، يعني الطاعة العمياء.
يعني أنا ما بأسبق الأحداث، ندخل عن جمعية الوفاق راح نتكلم في محاورنا القادمة. طبعا أعزائنا، من المؤسف جدا أن تقوم صحيفة من المفترض أن تنقل الحقيقة بتزييف الحقيقة والاستخفاف بالرأي العام لتمرير تلك الأكاذيب. طبعا احنا ايضا نشكر الصحفي الشريف بصحيفة الوسط اللي نقل لنا هذه المعلومات، نشكره جزيل الشكر على احترامه لمهنة الصحافة. ابدأ معك استاذ انور ورأيك، وايضا تنويه قبل ارجع لك استاذ انور بان للتأكد المشاهد اللي يبي يقول ان هذه يمكن مو حقيقي او فبركه او ذي غير مصدق، فممكن يدخل على موقع وكاله انباء البحرين ويتاكد من المواقع ايضا بالروابط موجوده، ممكن هو يدخل ويتاكد من المعلومات اللي احنا عرضناها في تلفزيون البحرين في وكاله انباء البحرين. حاليا ممكن تدخلون وتشوفونه موجود بالروابط، راح تدخلون على المواقع وتتاكدون عن كل معلومه احنا ذكرناها. استاذ أنور برأيك فيما عرض.
والله يا سيدي الكريم، أنا صار لي الآن أكثر من 35 سنة في الصحافة. أنا أدري بعض الساعات الصحافة تبالغ، بعض الصحف يبالغون، لكن لم أرى في حياتي الغش والتزوير والخداع وتسميم أفكار رأي العام بهذه الصورة المنحطة. يؤسفني أن أرى يحدث مثل هذا في بلدي البحرين، لأن ما ممكن أبدا أن إنسان
يتبوع منصب رئاسة التحرير والرجل الثاني إلى هو مدير تحرير ورئيس قسم موجود أيضا يلاحظ، فهذه الجريمة ليست جريمة فردية، هي جريمة مؤسسية أو جريمة مؤسساتية، وبالتالي الكل القياديين الذين يعملون في مثل هذه الجريدة هم مسؤولين ليس فقط أمام المجتمع أو أمام الضمير بس أمام القانون.
صحيح.
لا أستطيع أقول أكثر من هذا.
صحيح. أستاذ مونس، نقل الخبر وغش القارئ هو ما تبعته الصحيفة
للأسف الوسط. مصدوم أنا شخصيا أرى يحدث في البحرين على هذا المستوى الرخيص من التزييف، وخاصة هذا الكذب والمبالغة والإثارة صارت وقت احنا كنا محتاجين للحقيقة. للأسف هذا الكذب زاد من يعني القلاقل في الاصطفاف او في المجتمع البحريني، يعني كنا في وقت لا نحتمل مثل هذه السخافات للأسف. بس بعطيك مثال، ذكرت وانا طالع هذا التقرير المخزي للأسف، في انا كنت او هذه الحادثة حصلت لي انا شخصيا في مسيرة اقاموها المعارضة سموها مسيرة الشهداء اللي يام جيان.
نعم.
كنت أنا متواجد مع جماعة من الشباب في أحد البنايات اللي تطل على هذه المسيرة، كنت الطابق السادس أو السابع، كنت أرى المشهد بوضوح، وكان عندي التويتر وقاعد أتابع، ما أدري إذا تسمحون لي ولا لا، نبيل رجب اللي يقول لك من حقوق الإنسان، وعندي شهود قاعد نتابع في التويتر يقول لك الحين قوات الشغب تحاصر المسيرة، انطالع مسيرة ماشي من أحلى ما يمكن، قوات الشغب تبدأ في إطلاق مسيلات الدموع. والأدهى من ذلك الشرطة تمنع الإسعاف للوصول للمصابين. كل هذا الأمر حدث في 5 دقائق في التويتر احنا نتابعه والمسيرة ماشي بهدوء. هذا الكذب الذي يصل للرأي العام العالمي، وهناك كذب مثل ما رأينا اليوم حق المجتمع المحلي، واحنا في ترى في مشكله كبيره. ترى اليوم نتمنى احنا نقول احنا حرب اعلاميه، لكن حرب اعلاميه كاذبه لا نستطيع ان نكذب لهذه الدرجه. ومن اللي فبرك الحين؟
والله هاي جواب
جواب اتركها للجمهور.
محمد، بدي اسمع تعليقك، وبعد ذلك ودي أتكلم أيضا عن دور جمعية الصحفيين في هذه الفترة ومحاسبة من أخطأ في حق الصحافة البحرينية.
يعني هذا يمكن أخطر موضوع يمر علينا في ظل هذه الأزمة، نشر مثل هذه الأخبار في هذا التوقيت، وحسب ما عرفت أن ذي بس خلال 4 أيام.
نعم.
موضوع يعني خطير جدا، ويبين انه هو ممنهج في منهجية وفي تعمد، ومثل ما قال الأستاذ أنور مؤسسي. قبل كل شيء يعني كل الأمور واضحة، لكن نحن أيضا ننتظر بيان من أصحاب الشأن، نبي نشوفهم شلون يردون على ذي الموضوع. ونشكر الصحفي في جريدة الوسط اللي كشف هذه الحقائق، وهذه المسألة ليست مسألة صحافة، هذه مسألة بلد وأمن بلد ومسألة سمعة البحرين. كل هذه الأخبار اللي نشرت أخبار ما لها علاقة في البحرين، ما في أي مبدأ، ما في أي مواطن سواء صحفي ولا مو صحفي بيقدر يعني ينقل هذه الصورة بالطريقة.
يعني من جذي أبغيك تقول لي عن دور جمعية الصحفيين، بس يعني أذكر أيضا خلنا أذكر المشاهد.
نعم.
بأن تلفزيون البحرين وجه دعوة للدكتور منصور الجمري وهو رئيس تحرير صحيفة الوسط بأن يكون موجود في الاستوديو لنتحاور معه ونتحدث معه ونسمع رأيه، نسمع الرأي الآخر، وهو طبعا رفض، وإحنا نقول إلى الآن المجال مفتوح لكن أنت تكون موجود في حلقتنا، حياك الله احنا موجودين. دور جمعية الصحفيين الآن
طبيعي قبل كل شيء، يعني هذا الشيء مستنكر وإصفاف، أعتقد أن جمعية الصحفيين سيكون لها موقف جدي تجاه هذه القضية بالتحديد، وسنباشر أعتقد على الفور في التحقيق في هذا الموضوع. نريد أن نرى ما هو الخلل الأساسي أو سبب هذه التحوير أو الكذب اللي شفناه. أنا حسب ما أعرف، كل واحد يشتغل في الصحافة، أن هناك تسلسل مثل في وصول الأخبار إلى أن تصل إلى رئيس التحرير ويقرها. مثل هذه الأخبار كلها لو لاحظنا هي تمس الأمن، اعتداء يعني كتكسير وكذا. مثل هذه الأخبار حسب ما أعرف أن يعني مثل الآن لو جبت مثل هذه الأخبار في رئيس التحرير، المفترض أنه يتأكد من هذه الأخبار، وبعض رؤساء التحرير حسب ما أعرف أنهم يعني يمكن يراجعون المصادر اللي كتبها الصحفي. أما تمر بهذه الطريقة فهذه شيء صعب جدا، وهذه جريمة بحد ذاتها. فيعني أنا يعني شيء مؤكد أنه راح يكون ذي الموضوع على طاولة جمعية الصحفيين في
القريب العاجل، نقدر نقول
أقرب.
طيب خلنا توقف معي الأستاذ سلطان المالكي، وهو من صحيفة سبق السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ سلطان، يعني يمكن شاهدت التقرير قبل لحظات، وتم هناك أيضا سرقة لخبر من صحيفتكم الكريمة، ما هو تعليقك على ما شاهدته؟
الصراحة كانت صدمة شديدة لي، واندهشت لهذا الخبر الذي يتطابق بشكل تام مع صحيفة السبق الإلكترونية عما نشرته. ونظرا لتعودنا في الصحيفة على عمليات السرقة الصحفية من جانب المنتديات والمواقع الشخصية، لسبب ذلك لم نعد ندقق كثيرا، وأصبحنا نتعامل مع مثل هذا الأمر بشيء من التجاهل. لكن عندما وجدنا الخبر بهذا الشكل في صحيفة الوسط، صراحة أصابتنا بحالة من الدهشة، خصوصا وأننا نعتبر صحيفة الوسط من الصحف المهنية التي يمكن اعتماد عليها كمصدر لمعرفة ما يجري في البحرين. للأسف صحيفة الوسط لجأت لأسهل وسائل النشر، حيث ذكر التفاصيل المرعبة دون وضع حتى اسم المحرر، حتى لو لاحظ يا شباب أنهم كاتبين اسم محرر الشؤون المحلية. يعني معقولة ما في مراسل يجيب الخبر؟ ولم تذكر حتى اسم قسم الشرطة الذي تحقق في هذه الحادثة، بل اكتفى بالحديث عن شباب وشوارع ومناطق، يعني باستطاعة أي كاتب سيناريو أن يحكي عنها من باب الخيال. أبداً.
نعم.
ولو أن كاتب الخبر ركز في الأصل الذي نقل منه لفهم أننا في سبق نخفي بعض المعلومات.
نعم.
تعمد اللي أصدقت عن أي طرح.
يعني أستاذ سلطان، يعني هل هناك إجراءات من قبلكم راح تكون تجاه صحيفة الوسط؟
الصراحة إحنا الآن ما نطالب بشيء. الاعتذار إذا كنا نطلب اعتذار فهذا بين يدي رئيس التحرير الأستاذ محمد الشهري، وهو من يقرر بطلب اعتذار ولا. لكن إحنا الآن نعتقد صحيفة الوسط مطالبة باعتذار عاجل لقضائها، سواء كانت قد سرقت نص سبقة واصطنعت الحادثة، كما أنه مطالب باعتذار مماثل الشعب البحريني كله والكل من تضرر من هذا الخبر، خصوصا في هذه الأزمة التي تمر بها دولة البحرين الشقيقة.
نعم. يعني أستاذ سلطان المالكي من صحيفة سبقة السعودية، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. أستاذ أنور، إلى أي مدى أساءت صحيفة الوسط إلى الصحافة البحرينية في هذه الفترة؟
ما فهم سؤالك.
إلى أي مدى أساءت الآن صحيفة الوسط على ما حدث في البحرين إلى الصحافة البحرينية اللي يعني امتلكت تاريخ عريق في دول المنطقة؟
والله أنا لا أقول أن أساءت إلى الصحافة البحرينية، أساءت إلى الصحافة، إلى الصحيفة نفسها، وإلى رئيس تحريرها، وإلى الهيكل الهرمي للمسؤولين، وأيضا لأعضاء مجلس الإدارة والمؤسسين. لأن ما ممكن مطلقا أن الإنسان يقوم بعمل مثل هذا ويستطيع أن يدافع عن نفسه. أنا لا أدري كيف يستطيع أن يدافع عن نفسه، بدون شك أنه ربما يقول هاي كلها فبركة، ممكن، إلا عليكم الآن أنتم كمسؤولين مواجهة الحقيقة دي. هاي خطورة بعد الإعلان عن هذا الليلة، وإذا الجهات الرسمية ما اتخذت قرارات لتقديم الجريدة ورئيس تحرير المحاكمة، معنى هذا كله فبركة في فبركة. يعني الآن بصراحة أقول لك، بصراحة يعني الآن أعلنتوا الشيء، هي قنبلة، أنت فجرت القنبلة الآن. الآن عليكم الآن تثبتوا أنها كانت قنبلة. لأن إذا مثل ما قال الأستاذ السعودي رسالة اعتذار، رسالة اعتذار على ماذا؟
على شنو بالضبط؟
سمو رئيس الوزراء أطلع في عمره قال ما أظن إحنا نستطيع أن نواصل أن نقول عفى الله عما سلف.
نعم صحيح،
ونحن نلتزم بنفس الكلام، لا نستطيع أن نقول عفى الله عما
مطلب سلف. شعبي.
أنا لست من أشخاص إلا طالب الطائفية حاشا لله، بل عطني مهلة شوي حتى أدافع. ليس كل أبناء الشيعة متوغلين في الشيعة.
صحيح صحيح،
لا يجوز، لا يجوز مطلقا أن احنا نعمم الشيء دي. في ناس مهنيين مخلصين يحبون الوطن كأي مواطن شريف، لكن الفئة المسيسة مثلا لما كنت أتكلم عن الموضوع ما بقي لنا الوقت الحين، إن كل البلاوي النازلة على رأسنا احنا الآن كمواطنين وكوطن من خلال التسييس المطلق من خلال هيمنة المذهب، هيمنة العقيدة. فلما أقول إن إحنا لا نستطيع،
الوقت ترى مفتوح أستاذ،
أنا لما أقول لا مع الأسف إحنا لا نستطيع نحاسب الوفاق، لأن هي ليست جمعية سياسية، هي جمعية ديمقراطية تأخذ أوامرها من المرجعية، والمرجعية لا تناقش بالمنطق أو العقل، لا تطالبك بتكون إن إطاعة عمياء لا تناقش مطلقا. كل هؤلاء اللي دخلوا البرلمان ليس كفاءة حاشا لله، لأن المرجعية هي التي دفعتهم للساعة، لأن كانوا أكفى منهم من أبناء القرى ما استطاعوا ينجحون. السبب بسيط، لأن المرجعية أيدت هؤلاء. الآن كيف نستطيع إحنا نغير عقول أبنائنا؟ أنا بصفتي في سني أنا استتراوي ابني، وجد حفصي ابني، وحدي ابني، وزلاقي ابني، ما كفر، لأن إحنا مؤسسة كل الشباب يشتغلون عندنا، إحنا ما نفرق بين بين من أي جهة، إحنا الفرق الوحيد فيه في عطائه في عمله فقط. وبالتالي مع الأسف إحنا آن الأوان أن نعرف المشكلة الكبرى التي نواجهها، المشكلة الكبرى، لأن كل أبناء الخليج شيعة وسنة لا يعلمون أي شيء عن المخطط الإيراني، بما في أستطيع أقول الوزراء، لأن عملية قراءة التاريخ، وأنت تجلس تقرأ تاريخ أمة من 650 قبل الميلاد.
نعم.
الآن فإحنا علينا الآن أن يجب نقوم بمنهج تعليمي أو توعوي من خلال الكتب. أنا جايب كتاب معي، هذا الكتاب طلع في 2007، أنا قال الكتاب دي مرتين مو مرة، بالإضافة الذي حاط كل النوتس اللي موجود فيه بدقة متناهية. هاي كتاب عن إيران من 600 قبل الميلاد إلى حكومة أحمد نجاد. لو نأخذ عدد الصفحات اللي المؤلف كمراجع أخذ ربما 40,000 صفحة، وشكرا لهذا المؤلف إلا استطاع من 40,000 صفحة يختصرها إلى 300 صفحة قراءة سريعة. ولما نقرأ هنا نرى الفكر الفارسي والمكر الفارسي، العقل الفارسي والخبث الفارسي، من فجر التاريخ لليوم، هي حقيقة.
يجب الالتفات
إلى، يجب الالتفات، يجب ترجمة الكتاب ذي، وأعطاء ممكن يكون حتى منهج تعليمي، وإحنا مو أول الناس نقوم بمنهج تعليمي بالكتاب. الهنود أخذوا رسائل الأستاذ جواهر لال نهرو لأنديرا غاندي لما كانت عمرها 13 سنة، ونهرو كان في السجن البريطانيين في الهند، بلمحات من الحضارة العالمية حولوه إلى منهج تعليمي للهند لليوم. فهذا الكتاب جدا مهم إن الكل يقرأه، وأنا أتمنى، وأنا بعطي نسخة حق المسؤولين في هيئة الإعلام، علشان يقومون بترجمة الكتاب به. طبعا بعد الاتفاق
يعني راح أخليك أستاذ أنور أيضا تذكر لنا بعض النقاط، بس خلنا ننتقل لأستاذ مانس. يعني في رأيك أنت أيضا كإعلامي وكصحفي، ما الهدف من وراء نشر أكاذيب في صحيفة الوسط، ما الهدف وراء هذه الأخبار التي نشرت صحيفة الوسط؟
والله ما أقدر أقول إن هذه من ضمن مخطط مرتب للأسف. يعني أنا يؤسفني أن أقول هذا الكلام، يعني ما لا أستطيع أن ألف ودور على الموضوع لما أرى هذا الكذب بهذا الشكل. وأنتم رصدتوه في 4 أيام، لو رحنا إحنا من تاريخ 14 فبراير لليوم بتجدون أشياء ثانية. فالكذب لما يأتي من حق الإعلام المحلي، حق الجمهور المحلي، هذا أعتبره مخطط. وهذا يؤكد أن يعني الذي حدث في البحرين ما حدث مجرد شيء عفوي، منظم 100%. لذلك أنا
يعني هل كان في اتفاق مع جمعية أيضا سياسية، جمع الجمعيات السياسية مثلا المعارضة؟
والله الاحتمالات مفتوحة. يعني أنا مصدوم لحد الآن على هالموضوع، يعني مصدوم أنه يحدث بهذا الإسفاف يعني. نعم. وضحك على الذقون. كل الاحتمالات مفتوحة، كل الأمور أقول يمكن صح، فكل شيء جاهز. يعني ضمن مخطط، ضمن مع اتفاق مع جهة محلية، جهة خارجية. يا أخي عطني ما بس عطني سبب واحد أنك تستبرك من هذه الأخبار اللي تسبب إساءة السمعة للدولة، تسبب الخوف حق المواطن، تسبب يعني تبي توصل. فهذه الأمور هذه يعني في بعض الدول هذه ترى فيها إعدام. بث الإشاعات لتهويش العام في حالة الحرب ولا الأمانة السلام الوطنية ترى إعدام فيها ذي. يعني بس ليش؟ فمن جد أنا أخوي أقول أنا أتفق وياك، يعني أتمنى أشوف رد أقول أوكي. بس لحد الآن أنت تتكلم مع أستاذ أنور أقول شو بيردون؟ شيء يا أنتم فبركينة يا هم جذابين، لا ثالث شيء، يعني ما في حل ثالث. مع احترامي يعني. فلا أعتقد أن يعني أنا أتمنى أشوف الرد.
معنى كانت الدعوة موجهة
موجهة وأتمنى يكون موجود. منصور موجود، ما أدري شو بيرد، يمكن هو متفاجئ عاد ما أدري.
جميل محمد، يعني أنتقل لك، يعني يمكن مثل هذه الأخبار أيضا التقطتها جمعيات حقوقية وأرسلتها للخارج ورفعت يمكن شكاوي على البحرين بسبب هذه الأخبار الموجودة. دور جمعية الصحفيين الآن لاحتضان مثل هذه الأزمة إعلاميا من الداخل قبل ما تكون من الخارج، والجميع يعلم الحرب الإعلامية الخارجية على البحرين، فإحنا عندنا أيضا حرب في الداخل. كيف ستتعامل الآن جمعية صحفيين؟
طبيعي أن المؤسسات الحقوقية سواء في الداخل أو الخارج تستند إلى الأخبار التي تنشر في الصحافة على اعتبار أنها أخبار ذات مصداقية. وفي هذه 4 أيام التي تم فيها رصد الأخبار كما رأينا من الأخبار الكاذبة أو الأخبار المفبركة، هذا أعتقد أنها كم هائل مقارنة بعدد الأيام لتكوين فكرة أن ما يجري في مملكة البحرين أمر بالغ الخطورة. أعتقد أن هذا الموضوع لا يمس الصحافة، وقد يكون حتى يعني لو كان النائب العام، يعني نحن في جمعية الصحفيين واجبنا أن ندافع عن الصحافة، لكن بعد اللي رأيناه لا أعرف كيف
شو الدافع.
أعتقد أن النائب العام إذا كان يشاهد تلفزيون البحرين الآن قد يقوم بنفسه بتحريك هذه القضية، لأنها قضية تمس بلد. نعم. تمس كل مواطن يعيش على هذه الأرض. يعني الموضوع خطير للغاية بصراحة، ولازلنا نصر على توضيح حتى لو كنا نؤمن أنه لا يوجد التوضيح لما هو واضح، ولكن أصحاب الشأن يجب أن يتكلموا حتى لو كانوا لا يملكون ردا. بالنسبة عن المنظمات الحقوقية، أعتقد أن نحن في جمعية الصحفيين على اتصال بالاتحاد الدولي للصحفيين، ويجب أن نعرض عليه ما قامت به صحيفة الوسط خلال هذه الأيام. وسيكون هناك تحرك على مستوى دولي أيضا إذا كانت هذه الأخبار أساءت إلى المملكة في الداخل والخارج. من واجبنا أن نوضح لهؤلاء الذين انطلت عليهم هذه الكذبة، نوضح لهم هذا التقرير الذي عراه تلفزيون البحرين. وسنواصل أيضا في رصد قد تكون هناك أخبار أخرى يعني في الفترة السابقة، الموضوع يعني ضخم وليس موضوع خبر أو خبرين أو
بسيط.
الفترة خاصة في هذه الفترة التي تمر فيها المملكة فترة حرجة، فترة خطيرة خاصة من الجانب الأمني، نشر مثل هذه الأخبار أمر لا يغتفر بصراحة. وأيضا أكرر أننا ننتظر الرد من أصحاب الشأن.
نعم، يعني أستاذ أنور، يمكن مثل هذه الأخبار اللي وجدت في صحيفة الوسط، شاهدنا أيضا لقاءات تلفزيونية في أكثر من قناة تلفزيونية في الخليج، منها أيضا نشاهد بعض الأشخاص اللي جاءوا يتبنون مثل هذه الأخبار ويرونها بأخبار صحيحة وليست مفبركة أو خاطئة. فأيضا يعني بأي مدى أيضا صحيفة الوسط ساهمت في نشر يعني نقول السمعة السيئة عن البحرين كحكومة في تعاملها مع المواطن البحريني، مثلا بضرب مواطن وهو غير موجود أصلا كاسم، تضع صورة وهو غير موجود وهي صورة يعني مأخوذة من موقع آخر، أيضا هذه لها دور في أنها هي أيضا يعني تبني فكر عند بعض الأشخاص أيضا الموجودين في منطقة الخليج.
أنا لما كنت أتكلم في البداية يا أستاذ، لما تكلمت عن رئيس التحرير الإنجليزي اللي أردنا أن نجيبه، فلما قال إن أنا ما استطعت أن أصل إلى المنصب العالي في عملي لأن والدي كان أحد القياديين في الحزب الشيوعي الإسكتلندي، معنى بريطانيا الشخص اللي أبوه فقط كان في المنصب دي ما كان يجعلونه أو يتركونه يصل إلى منصب الاستحرير. منصور صديق، أنا أقول لك، وأنا الآن لما أتكلم عن منصور الجمري أرجو أن لا أحد يفهمني غلط، ولا المشاهد ولا الأستاذ جمري نفسه أيضا. منصور يأتي من مؤسسة دينية مسيسة مطلقة، تربى بهالنمط وتثقف بهالنمط وعاش بهالنمط وأصبح من المعارضين في لندن بهالنمط، وبعدين مع وصول جلالة الملك إلى دفة الحكم العفو العام الكل رجع، وهو رجع بكل ما في رأسه وبكل ما في مخه وبكل ما في قلبه الماضي البعيد، أتى هنا فبدأ عمل في الصحافة. هل الحالة الجديدة، الوضع الجديد في المملكة البحرين استطاع هو أن يتأقلم به، أو إن بدأ يحن إلى الماضي، أو إن الماضي يفرض نفسه عليه بحكم التطورات؟ فلما بدأنا ولما البحرين بدأت تشاهد أشياء غير طبيعية من بداية فبراير، منصور مثل غيره ينتمي إلى المؤسسة الدينية أو بالأصح إلى المؤسسة المذهبية أو بالأصح إلى المؤسسة التي تقول لا تفكر اطع الأوامر بس،
وكان مؤسسة عسكرية
أسوأ من مؤسسة عسكرية. لأن أنت لما تعتقد الآن اللي جرى في دوار اللؤلؤة وبطريقة إن الوفاق انضموا إليهم، ولا أقول انضموا إليهم، بدل كان دورهم يجب إيقاف الشيء وشرح القضية للأمة وأن ينصحون الأمة الابتعاد عن الأزمة، تجد الفكر العقائدي ليس فكر منطقي، لأن فكر المنطقي دائما يضع اعتبارات خط الرجعة في كل شيء. كل الأشخاص المتوغلين في الأحداث الأخيرة سواء يكون من أحزاب الوفاق أو أحزاب غير، أنا كإنسان بتجربتي لما أشاهد ما عملوا أحتار، هل غاب العقل كلية هل فكروا فعلا من هالدائرة الصغيرة بيكون محور الأرض والسماوات وبيقومون بعملية إسقاط الحكم؟ ما فكروا في أمن، ما فكروا في الحرس الوطني، ما فكروا في قوة الدفاع، ما فكروا أن أكثر من 70 أو 75% من الأمة ما يوافقون بالشيء دي؟ لأن مو من جديد أقول لأن مو كل الشيعة يجب أن واحد يحاسبهم، لا، عدد كبير من الشيعة وقفوا موقف ما لا حول له ولا قوة.
صحيح.
وعدد كبير من معظم شيعة العجم الموجودين في البحرين ما لهم اتصال بدي مطلقا، وأنا أعرفهم وأروح لهم وأجي لهم وأعرف أفكارهم، أزورهم في أفراحهم في أحزانهم، ما لهم. ممكن فئة قليلة.
احنا نؤكد على النقطة بأن المختار والمحاسب لا ننظر إلى
من، لا لا لا, لا شيء مهم،
وهذه نقطة مهمة يعني.
لا شيء مهم هنا، شيء مهم إن ما نقوم بعملية الكل، لا في لا ما يجوز.
صح.
لأن أكبر غلطة احنا نسويها الآن سواء منا من الإعلام أو من الصحافة أو من الجهات الأمنية،
إنه هو يعمم.
لا ما في تعميم.
نعم.
في ناس شرفاء موجودين من أبناء الشيعة، إخواننا، أهلنا، احنا تربينا سوا مع بعض، ما ممكن نعيش بدونهم. صحيح. الواقع.
نعم.
يعني ما نبي واقع. احد ما نبي احد يقول ان ان فلان وفلان وفلان جلسوا في جدوى تلفزيونيه واهمهم الحرب على ذاك الجهه.
لا
ابدا. وخصوصا
لا.
شيء واحد بعده اقول،
نعم،
ان انا سمعت الكلام دي ان احد القياديين في برنامج التلفزيون هنا قال ان الشيعة هم اللي سموا ميدان اللؤلؤة أبو لؤلؤة.
يعني يمكن من صغرات نسمي دوار لؤلؤة، ولكن
دوار لؤلؤة
هو في الأساس دوار مجلس التعاون.
زين، فحتى الكلام دي أبو لؤلؤة هاي أنا ما قد سمعت من أحد أبدا، وأنا قبل أجي التلفزيون قالوا لي، قالوا وصل كلامنا من اللي أفتى بالفتوى اللي سوي فتنة إن قالوا الشيعة سموه دوار اللؤلؤة، دوار أبو لؤلؤة اللي هو كان قاتل عمر بن الخطاب.
نعم بالتأكيد. نعم. هذا شيء غير مقبول. يعني راح أرجع واصل الحديث مع ضيوفي، معي الأستاذ أحمد المحمود وهو مدير إدارة بطاقة الهوية بالجهاز المركزي للمعلومات. أستاذ أحمد مساء الخير.
يا مرحبا، عليكم السلام ورحمة الله، ورحب بك وبضيوفك الكرام، الله يبارك فيك.
أهلا أستاذ أحمد. يعني يمكن احنا عرضنا التقرير وعرضنا أكثر من اسم، حاولنا التواصل معكم عبر الجهاز المركزي للمعلومات بصحة هذه الأسماء أو عدم صحتها، كنتم أنتم أيضا مراقبين لما يدور في صحيفة الوسط ومتابعة هذه الأسماء الموجودة؟
نعم صحيح كلامك، والحقيقة أنا تفاجأت من الأسماء الموجودة اللي هو حسين منصور طاهر والأخ الثاني اللي هو ناصر عبد علي حسين حبيل. احنا بحثنا في كل سجلاتنا الحقيقة اللي ابتدينا فيها من تقريبا 1981 إلى حتى تاريخ الرسالة هو 31 مارس 2011، لم نجد أي أسماء بالضبط مثل هذه تركيبة الأسماء الاثنين الموجودين. وأنا استغرب يعني أي جهة تصدر مثل هذه الأسماء، لابد أنها تعرض الأرقام الشخصية أو صور من البطاقات السكانية التي تحتوي على هذه الأسماء.
صحيح.
نعم.
جميل جدا. يعني ما أيضا ما حصلتم على حتى أسماء مثلا مشابهة وقريبة جدا من هذه الأسماء؟
والله احنا حاولنا يعني الحقيقة، حتى قلنا يعني يمكن نجدم اسم على آخر، أو يعني يمكن صار في التباس في الأسماء بهذه النص، والحركة ليست موجودة في نظام السجل السكاني اللي ابتدينا فيه من 1981.
جميل جدا. إذن أستاذ أحمد محمود مدير إدارة بطاقة الهوية للجهاز المركزي للمعلومات، شكرا جزيلا لك.
الله يبارك فيك ويسلمك.
شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. يعني أرجع لك أستاذ مؤنس، يعني ما يحدث الآن في البحرين شرخ في الجسم الصحفي نقدر نقول عنه إذا صح التعبير، كيف يمكن الآن أن نعالج هذا الشرخ؟
شرخ في الجسم الصحفي ولا الطائف يعني في الجسم البحرين؟
الصحفي يعني البحرين.
طبعا الشرخ هذا للأسف موجود ونحسه، وأنا أضم صوتي لأستاذ أنور
حرام هذا التعميم، لأن الشيعي درسني عالجني عشنا ويا مثلا، يعني حرام نعمم. لكن هناك من الطرفين للأسف من يؤجج هذا الانشقاق، سواء عن طريق الكتابات في المنتديات، عن طريق الرسائل، وهذا الشيء. ولحد الآن الصوت اللي نسميه احنا صوت العقل ليس له وجود أو واضح لحد الآن، ما زال صوت الغوغاء هو الأعلى. ولكن هذا يجب أن احنا ما نيأس، كل واحد من موقعه أن يزرع الثقة من الجهتين، من الصوبين يعني. فما أعتقد أنه راح يعني بيتواصل هذا الشرخ الطائفي، راح تهدأ النفوس إن شاء الله، وراح ترجع النفوس مثل ما كانت قبل 14 فبراير بإذن الله.
نعم. إذن يعني قبل أتقل لك محمد، معي اتصال من الأستاذ القدير فيصل الإقناعي، وهو أمين سر الجمعية الصحفيين الكويتية من دولة الكويت. أهلا ومرحبا فيك أستاذ فيصل.
حياك الله أخي محمد، وحيك وحي الزملاء والأخوان اللي في الاستديو، ونقل لك تحيات أهل الكويت وشعب الكويت للقيادة السياسية في البحرين وللشعب البحريني الأصيل، وإحنا قلوبنا معاكم وكنا معاكم فيما تعرض للبحرين من المعاملة.
نعم. تعليقك يعني أستاذ فيصل على ما شاهدت، وهل هو إساءة لهذه المهنة؟
أنا والله لما اتصل فيني قال لي في جريدة الوسط يعني مسوية شوية فبركات، ما كان في تصوري ولا في بالي هذه الكارثة اللي شفتها قبل شوية على التلفزيون. أنا صار لي في الصحافة الكويتية 40 سنة حتى الآن، لم أشاهد في حياتي ولا متابع في حياتي استغلال وإهانة، وش أقول لك، والله ما لقي كلمات اللي تعبر عن ما شفتها. كيف يقبل إنسان لنفسه أن يزور الحقائق ويفبرك ويستغل مهنة الصحافة، المهنة الشريفة، وهذه الرسالة اللي صارت تكون مقدسة وتكون رسالة لخدمة الوطن. كيف مواطن بحريني يقبل لنفسه أن يعمل كأداة لتقويض النظام في البحرين، لتحريض الشارع على النظام البحريني، على الأسرة الحاكمة الكريمة وعلى أهل البحرين نفسهم؟ ما شفته كارثة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. مو بس يجب أن يحاسب ولا يجب أن تغلق هذه الصحيفة، هذا يجب أن يقدم إلى محاكمة الدولة، سواء رئيس تحرير أو مدير تحرير أو أي واحد مسؤول عن هذه الجريدة. وإذا في قانون المطبوعات في مملكة البحرين يفترض أن تطبق عليه أقصى العقوبات. أنا أول مرة بحياتي وطالب بتطبيق عقوبات على صحفي. إحنا مو بحرية الرأي بس، هذا محرية الرأي، هذا مو مقال كتب أبدأ في وجهة نظر، هذا عملية تزوير وعملية شحن وتحريض طائفي بغيض ضد سلامة وأمن البحرين، والبحرين سلامتها واستقرارها وسلامة نحن في دول الخليج كلنا. على هذا الأساس، من هذا المنطلق نحن نوقف جميعا مع البحرين في مواجهة مثل هذا المد ومثل هذه الجرائم التي ترتكب باسم أي اسم.
نعم. طيب يعني أستاذ فيصل، ماذا تقول لرئيس التحرير؟
أنا الأخ منصور الجمري قعدت معاه في اجتماع قبل شهور في البحرين، كان مع الاتحاد الخليجي للصحافة، ويعني شو أقول له؟ أقول له أنت أسأت لمهنة الصحافة وأسأت لنا كصحفيين، وهذا الموضوع اللي اليوم عرض أنا أتمنى أنه يطبع على شكل مذكرات ويدرس في جامعات الوطن العربي كله في قسم الإعلام، لكي يظهروا للطلبة وللإعلامي المستقبل كيف يتم استغلال وطعن في نزاهة الصحافة واستغلالها، هذا الاستغلال البشع، عندما يكون صاحب الجريدة أو ممولها أو من يقف وراها غير مؤتمن على أمانة الكلمة وغير مؤتمن حتى على أمانة وسلامة بلده ووطنه. يعني يجب أن تدرس هذه يعني على بشاعتها وعلى كيف يقبل صحفي لنفسه أن يمارس مثل هذا الدور. يعني يقول الناس ما عندهم عيون، هذا الحين الآن فضحتوا أنتم، بحثتوا وراء ما نشر وفضح، وهذه فضيحة كبيرة. إذا استمر في منصبه يوم واحد بعد فهو إنسان لا يستحي.
نعم. يعني الأستاذ فيصل القناعي أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة، وأنقل تحياتنا أيضا لإخواننا في دولة الكويت الشقيقة، وأنت من سر جمعية الصحفيين الكويتية، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. أنتقل لك محمد، يعني هل نقدر نقول أن احنا أمام أزمة مبادئ وأخلاقيات لهذه المهنة الشريفة، مهنة الصحافة؟
بلا شك، هي مو أزمة مبادئ، هي يعني صعب أن توصف هذا الموضوع في كلمة أو كلمتين. الآن موضوع متشعب، قد يكون الموضوع أكبر مما نحن نتحدث فيه الآن. يعني خلال هذه الأربعة أيام مثل هذه الأخبار، وحسب ما عرفت أن الصحفي الذي بلغ عن هذه الأخبار المفبركة طلب منا نشرها وهو رفض، إذا كنت صحح لي معلومتي، وطلب منا نشرها ورفض.
نعم.
وبلغ عن هذه الإساءات لأنه هو يعني
يحترم
مبادئه.
نعم.
فأعتقد أن من هذه الواقع أقدر أنا أستنتج أن ما حدث، ما نشر في جريدة الوسط، هو يعني عن سبق إصرار وتعمد، وبهدف الإساءة وبهدف تأجيج الوضع، خاصة أن الأوضاع اللي نمر فيها مثل هذه الأخبار لا يجب أن تمر مرور الكرام بالنسبة حق الصحفي نفسه، فما بالك لرئيس قسم أو مدير تحرير أو رئيس تحرير. هذه إساءة كبيرة للمملكة، وإساءة كبيرة لشعب البحرين، وإساءة كبيرة على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي. يعني نازلنا نطالب بتوضيح من جريدة الوسط على هذه الإساءة، وما رأيناه في الواقع يعني يدخل ضمن جرائم النشر، ويدخل ضمن حتى قانون العقوبات.
والله احنا نتمنى ان نسمع رد، يعني واظن ارقامنا معروفه، واذا الاخوان في الكنترول في اتصال عندكم من
يا ليت نسمع اتصال من شخص من جريده الوسط يوضح لنا بصراحه ما يتم.
نعم.
عرضه الان على شاشه التلفزيون، لكن بصراحه يعني مو بدهشه، اكبر من دهشه، يعني موضوع خطير جدا. يعني هذه اول مره احنا في الصحافه، يعني الأساتذة أقدم مني هنا في الصحافة، ما أعتقد أن في عمر الصحافة في البحرين واجهنا مثل هذه الشيء،
ولا يقبلونها على الصحافة البحرين.
احنا ما نقبلها عن نفسنا في الصحيفة، لكن مثل الموضوع يمس الصحيفة نفسها. أترك لك المجال أستاذ.
هو يا سادة يا كرام، احنا علينا أن نعرف بأن نمر الآن بتجربة جديدة نقدر نسميه ثقافة الغدر. The culture of deceit. هذا العمل أو أعمال مستقبلية في مثل هذه الجرائد لا تتردد مطلقا، لأن كل الأعمال دي تأتي حسب أعمال مبرمجة، المرحلة الأولى، المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة، المرحلة الرابعة. أنا لما رويتكم أول ما جيت رويتكم هذا الموضوع،
الخبر
ذي أول ما جيت رويتكم، السبب لماذا؟ ما احنا عرفنا في شهر سبتمبر بوضوح ماذا يقولون. المهم بعدما نشرنا هذا، يا سعيد شهابي اللي هو موجود هنا، سعيد شهابي اتصل بنا تليفونيا بزميلنا، يقول لها شوف الفرق بينك وبين جارديانز، كيف جارديانز غطوا وانتو شو خدتوا. فزميلي قال لي كده، لا ما عليك، احنا فاهمين هو يقصده، فقط استغرق العملية تنفيذ ما قال شهر فبراير،
استغل هذا التاريخ
شهر فبراير فقط صار. فبالتالي مو فقط ماذا يقولون، احنا نعرف من نبرات الصوت حتى هو يقول يقصده وما يقصده.
نعم صحيح.
لأن شوف، هي مو كفاية انك انت تتعلم لغة شعب، لا، يجب تعرف لغته، ثقافته، حضارته،
تفكيره،
تعاشره. لأن شوف احنا شو نفكر، طريقة التفكير يا سادة يا كرام شيء جدا مهم. انا اخذت النوت شوية هني، يمكن أيوة. زي.
هل احنا لما نفكر نفكر بصورة أنانية، بصورة مصلحة شخصية، بصورة مسألة طائفية، أو بصورة مصلحة وطنية؟ باللغة الإنجليزية المصطلحات دي موجودة شوية بأوسع، عندك ثلاث كلمات هي تمثل قدرة التفكير وليس نوعية التفكير. جميل. قدرة التفكير، أول كلمة مثلاً في كلمة شارب، كلمة شارب يعني هو ذكي لميع، لكن في نفس الوقت ما عنده أي التزام أخلاقي، لأنه هو يبي لنفسه ولا يهتم في أحد، يغشك يخدعك في سبيل أن يصل إلى هدفه، لكن هو مو غبي، شارب. نأتي الكلمة الثانية بعد هذا إنجليزية أيضا، كليفر. الكليفر معناه شنو؟ معناه أنه هو موهوب، تالنتد، سكيلفول، مهني، عنده قدرة، ولكن قرارات النهائية يتركها حسب الظروف، ما في أبجديات أخلاقية مبرمجة قدامه. لكن لما نأتي إلى الشخص اللي هو انتليجنت، واللي نسميه هو انتليجنت، معناه هو إنسان عنده قدرة عقلانية، قدرة عقلية عنده، والعقل دائما يعتمد على سلطة العقل، فبالتالي السلطة دي تقول يجب لا تخرب سمعتك، لا تسيء إلى هذا، حاول تكون عادل جدا من الناس، أنت تكسب على المدى البعيد حتى لو ما تكسب الآن. هؤلاء الذين يدخلون معتقدات مذهبية لا يفكرون بعقلانية العقل مطلقا،
عن أي كاتيجوري
زين؟ ما في، لأن العقل يرفض أن تكون أنت عبدا مطلقا.
جميل.
زين، أنا باجي حتى الآن أقول، وأنا الآن أرجع إلى الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه حينما يقول يعني وللعقل كرامة. للعقل كرامة، يعني إذا أنت تقول لي شيء العقل ما يقبله، لازم أقول لك مو معقول يا أخي، عقلي ما بيقبل الشيء دي. فإذا العقل هو العرش، حينما العرش يصبح لا وجود له، إذا لا وجود للعقل.
صحيح. يعني في اتصالات كثيرة قاعدة يعني تقول لنا أنها تبغي تعرف اسم الكتاب، اسم الكتاب، إذا تعطيني بس ننشره أمام الكاميرا، اسم الكتاب
لك برسنت
مثل ما هو واضح على أي كاميرا، على هذه الكاميرا، هذا هو الكتاب الموجود. لحظة، أوكي، هذا اسم الكتاب. طيب، راح نتطرق أكثر أستاذ أنور إلى موضوع هذا الكتاب بالتحديد. معي الآن على الخط الدكتور عيسى الخياط، وهو رئيس تنفيذي معهد البحرين للتنمية السياسية، وأيضا النائب الثاني لمؤسسة حقوق الإنسان. دكتور عيسى، مساك الله بالخير.
مساك الله بالخير أخوي محمد، ونمسي على ضيوفك الأعزاء رؤساء التحرير. طبعا بداية أحب أشكر هيئة الشؤون الإعلام على حرصها على إيضاح المعلومات والحقائق هذه المهمة للمواطنين بكل شفافية وصدق. طبعا هي حقائق وليس فبركة كما يعني سيقول البعض. ما عرض صراحة على الشاشة شكل صدمة للجميع، ومثل ما قال أخونا من الكويت فيصل القناعي سبقني في ذي الكلام، أن أعتقد ما تم عرضه هو درس أعتقد عملي لطلبة الصحافة والإعلام في كيفية نقل الحدث بكل شفافية ومهنية. أنا أعتقد يعني أن نحن نفترض وجود صحافة حرة نزيهة مارس دورها بكل صراحة شفافية وحرية. وأنا أتساءل طبعا يعني أين هي المسؤولية الوطنية للصحفيين، وكذلك أين هي مسؤولية رؤساء الصحف؟
نعم، جميل. نعم، طيب الحمد. يعني ملاحظاتك دكتور على ما نشر من أخبار، وهي بالتأكيد وصلت إلى بعض المنظمات الحقوقية
وأيضا من إعطاء صورة يمكن غير حقيقية لشخص خارج البحرين بأن يأخذ انطباع عن البحرين وما يحدث في البحرين ويكون انطباع خاطئ. أنت أيضا كنائب ثاني في مؤسسة حقوق الإنسان، كيف ستتعاملون وستوضحون أيضا ما نشر في صحيفة الوسط؟
نعم، هو أخوي محمد، لا يعني لا ننسي أن ما عرض أو ما يعني ما تم عمله هو يعتبر ممارسة غير مهنية وغير أخلاقية صراحة، وهو يعتبر سرقة أدبية يحاسب عليه القانون، ومثل ما تفضلوا الأخوان قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر يعني يحاسب على هذه الأمور وهذه المخالفات يعني الجسيمة. فيما يتعلق بهذه المخالفات يعني نحب نبين أن هي في البداية أول شيء هي أساءت لسمعة البحرين، وأساءت للمواطن البحريني، وأساءت للصحافة البحرينية بشكل عام. ولا ننسي أن الآن يعني معظم المنظمات الحقوقية متواجدة في البحرين بسبب الأزمة اللي يعني إن شاء الله نطلع منها بكل قوة، وتعتمد في مصادرها على ما تتنقله الصحافة، فإذا كمصدر أساسي في نقل المعلومة، فإذا هذه المنظمات الحقوقية راح تعتمد بشكل أساسي على ما كتبته هذه الصحيفة. فنحن في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تقريرنا اللي إن شاء الله راح يعاد يعني ويشتمل على كثير من الأمور ومن ما يصاحبها كذلك من انتهاكات لحقوق الإنسان، راح نفند أن هذا النوع من التقارير يجب عدم من الاعتماد عليها، وهي تقارير غير مهنية وغير صحيحة وغير سليمة كذلك.
جميل جميل. إذا دكتور عيسى الخياط، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شكرا لك أستاذ مؤنس. يعني المساهمين في هذه الجريدة وعلى رأسهم فاروق المؤيد، هل أيضا يتحملون جزء من المسؤولية؟
هو لازم يتحملون جزء، هذه يعني لأن هم من اختاروا هذا الطاقم، هم الذي وثقوا بهذا الطاقم لنشر رسالة وطنية من المفترض أن تكون، لأن هذا الطاقم الصحفي خالف ما يريد مجلس الإدارة، فمجلس الإدارة أنا يعني يأخذ موقفه في الحال في تغيير هذا الطاقم، أو المجلس الإدارة لا أستطيع أن يعني أتكلم عن سوء نية أو حسن نية، هل هم راضين بهذا اللي يحدث؟ هم راضين، هذا حديث آخر، لكن هو مجلس الإدارة اليوم هو اللي لازم يقوم بال خلينا نقول بالانيشيتيف، هو اللي لازم يتحرك في تغيير الواقع للأسف اللي وصلت فيه اليوم هذه الجريدة.
جميل جميل. محمد، يعني بالنسبة للمساهمين في رأيك كيف يمكن أن يتصرفوا الآن في هذه الفترة إذا كانوا موافقين أو غير موافقين؟ يعني
بالنسبة عن رئيس مجلس الإدارة الأستاذ فاروق المؤيد، يعني قبل فترة بسيطة تقريبا من حوالي أسبوع أنا أجريت لقاء صحفي معه، وقبل عرض هذه القنبلة الخطيرة هو أصلا ما كان راضي على أداء صحيفة اللي ترأس مجلس إدارتها، وأعلن وأنا نشرت ذي الكلام في صحيفة الأيام، أعلن أنه ينسحب من مجلس الإدارة ومن رئاسة مجلس الإدارة ولا يريد التجديد بسبب الانشقاق الطائفي الذي حدث سببته الأزمة، وأحس شعر أن وجوده في صحيفة الوسط أثر على سمعته كتاجر معروف. هذه أولا. مجلس الإدارة هو يعني الموجه أو الهيئة العليا التي توجه الصحيفة وتكون مسؤولة فوق رئيس التحرير، ولكن المسؤولية الأدبية والمسؤولية القانونية تقع على رئيس التحرير في جميع القوانين التي تختص بشؤون الصحافة، يكون رئيس التحرير هو المسؤول الأول عن كل ما ترتكبه صحيفته من مخالفات وجرائم. مجلس الإدارة طبيعي يعني شيء يمس بشكل مباشر مثل القضية، شيء يمس طبيعي أنه بيتدخل، لكن أنا ما أعرف شنو نوع ذي التدخل اللي ممكن يقومون فيه، هل يعني شيء راجع لهم، هم يعرفون حجم هذه الأزمة وهم يقدرون شنو التصرف اللي المفروض ينقذون فيه مصداقية الصحيفة اللي يملكونها، والصحفيين في جريدة الوسط الصحفيين في جريدة الوسط طبيعي المفروض يكونون غير راضين عن ما حدث في الصحيفة التي يعملون فيها. هناك زملاء في صحيفة الوسط أعرفهم لا يمكن أن يقبلون بمثل هذه الإساءات على نفسهم. ورئيس التحرير كما قلت هو المسؤول سواء في داخل الصحيفة أو في الخارج لأنه هو يمثلها، فهو الذي يجب أن يوضح لنا إن كان هناك توضيح ما حدث وما عرضه تلفزيون البحرين من حقائق أعتقد أن أي واحد بيشوفها ما يقدر يقول أنها ملفقة، يعني شيء واضح وضوح العيان. طريقة معالجة هذه المشكلة ليست يعني جمعية الصحفيين هي جزء من الموضوع، لكن الموضوع أكبر من جمعية الصحفيين. الموضوع يخص الجسم الصحفي بشكل عام، يخص المملكة، يخص السلطات الثلاث، يخص كل بحريني. وكما قلت إن يعني من كبر المسألة من حجمها الكبير قد يستطيع حتى النائب العام من تلقاء ذاته تحريك دعوة جنائية خاصة في ظل هذه الظروف التي نمر بها في البحرين تجاه ما رآه من حقائق قد تكون إلى حد كبير دامغة، ويستطيع تكييف قضية حسب ما تراه النيابة العامة في الموضوع. ويعني كما قلت أننا في جمعية الصحفيين من واجبنا أن ندافع عن الصحافة، ولكن ما رأيناه يعني يتطلب منا نحن نسمع أولا صحيفة الوسط إن كان عندها رد، وأتمنى أن يكون هناك رد ونسمع اتصال الآن، أو توضح لنا في عددها الذي سيصدر غدا طبيعة هذه الحقائق التي نشرها تلفزيون البحرين أو أذاعة تلفزيون البحرين. و
جميل. يعني أبقى في جمعية الصحفيين ومع أستاذ عيسى الشاجي معي على الخط رئيس جمعية الصحفيين البحرينية. أستاذ عيسى مساء الخير.
مساء الخير.
أهلا. بداية يعني على ما شاهدت كيف ستتعامل الآن جمعية الصحفيين البحرينية على ما يحدث أو على ما نشر في صحيفة الوسط؟
أولا أشكر تلفزيون البحرين على نورنا على هذه الحقيقة اللي كانت غايبة عنا. طبعا يعني اللي سمعت اليوم أصابنا بالذهول والدهشة، وما عمرنا صدقنا يعني ان في صحيفة بحرينية وطنية يعني تعتبر ممكن تطرق مثل هاي الامور او الفبركات هذه اللي ترتبها. طبعا يعني احنا هذه الامور مطروحة بشكل عاجل على مجلس ادارة جمعية الصحفيين، واحنا ندعو للاجتماع عاجل يعني بدنا لمجلس إدارة جمعية الصحفيين لبحث هذه الأمور والبت فيه، لأن هذا شيء ما يستقيم يعني مع تاريخ الصحافة الوطنية البحرينية. طول عمرنا يعني أنا أعتبر الصحافة البحرينية جميل. صحافة وطنية.
جميل. طيب يعني إذا تسمح لي أستاذ عيسى، ما هي يعني ردود أيضا أفعالكم المحلية والدولية بالنسبة لجمعية الصحفيين البحرينية على ما تم نشره من أخبار مغلوطة وكاذبة في صحيفة الوسط؟
احنا في البداية بندعو لاجتماع عاجل لمجلس إدارة جمعية الصحفيين، واحنا أيضا ننتظر لتفسير رسمي وتبرير رسمي من رئيس مجلس إدارة ومن رئيس تحرير صحيفة الوسط بهاي الأمور اللي تمت. أعتقد يعني كانت الحقائق دامقة واضحة، وانا يعني لو كنت ذي مكان ما املك اي تبرير بالنسبه لها، لكن مع ذلك احنا نعطي الفرصه ونحب نسلم خلال او يوم او يومين تفسير رسمي من صحيفه الوسط لهذا الموضوع، ونبحثها في مجلس الاداره وبحكم علاقاتنا وعضويتنا في الاتحاد الدولي للصحفيين والاتحاد العربي الاتحاد العام للصحفيين العرب والنقابات والكيانات المهنية في الوطن العربي والدولية أيضا مستعدين نرفع الأمر الذي، لأن الصراحة هذا أمر لا يستقيم مع التاريخ المشرف للصحافة البحرينية، وهذا الشيء يعني أخجلنا كثيرا في هذا الموضوع.
جميل. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ عيسى شاجر رئيس جمعية الصحفيين البحرينية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. رأيكم في أستاذ أنور أبدع، رأيك في حديث أستاذ عيسى الشاجي بدعوة الاجتماع عاجل الآن في هذه الفترة؟
أظن قرار حكيم، أستاذ عيسى أخذ قرار حكيم وبعدين أعطى فرصة لجريدة الوسط حتى يردون إن أرادوا يردون، أيضا قرار سليم، لأن احنا الآن نبدأ نرى ماذا يقولون، وبالتالي لأن نتيجة هذا، نتيجة هالشيء دي يا سيدي الكريم، هاي نتيجة يعني لا نعرف إلى أين نصل في القرار، سواء إلى نصل ما أتكلم من دور نشر، لا المجتمع البحريني، القضاء البحريني أين يصل؟
لا
مو عملية إن خطأ صاير أو تحت كابشن تحت الصورة خطأ،
صحيح،
أو إن خبر خطأ، لا هاي هاي بالنية المبطنة مع سبق الإصرار والترصد. فبالتالي ما قد يعني احنا عرفنا ان اي صحيفة في منطقة الشرق الاوسط او في الدول مجلس التعاون اصلا ما في صحيفة مرت بالتجربة دي ابدا،
صحيح،
مطلقا، لان لا يدخل العقل.
ومو هذه من المهنية أيضا
أبداً
أبداً الصحفية.
يعني لا أنت تأتي لما هي مو مهنية، تأتي الآن إلى عملية إنك أنت مبرمج نفسك لتشويه الدولة، لتشويه المجتمع، لخلق البلبلة، لخلق الشك، لصناعة الأزمات. يعني بنشر أو خلق أو اختلاق الآخرين، هي جريمة، دي جريمة، يعني ربما يعني حتى في قانون العقوبات ربما
بدينا فيه في بداية
عندنا مادة بسيطة، الذي لأن مادة بسيطة إذا أنت قصد، بس هني لا، هني تكرار تكرار وتكرار، وفي نفس الوقت مبرمج
منهجية
لعمل تخريب وتشويه وتسميم الأفكار. اليوم الدول في سبيل تنوير العقول تصرف بلايين، العمل اللي قام به في الفترة اللي هو قام به بالأشخاص اللي قرأوا اللي هم موالين لجريدته تسممت أفكارهم كلهم، فهو ساهم في تأجيج الأزمة، ساهم في حركة الدوار، ساهم في محطات الفضائية حتى يخربون سمعة البحرين،
ويظهرون كصحفيين،
ويظهرون كصحفيين
وأصبحوا مراسلين،
ويقولون إن إحنا نمثل النزاهة الصحافة والصحفيين في البحرين. أنا جدا مؤسف إن الأستاذ الدكتور جمري ماجي، وأنا شخص صديق قال لي هل بيجي، قلت والله ما أدري ما أظن يمكن يجي، قال لي ليش، من فبراير إلى مارس هو راح إلى كل المحطات العربية والإنجليزية والفرنسية، إنزين يعني تبخل يأتي إلى محطة بلاده، قلت يا أخي هاي تليفون عندك اتصل بتليفوني أنا ما أقدر أفرض عليك، هو قال لي عذر الوحيد عنده يقول في الليل ما يقدر يأتي، ليش؟ لأنه يقول لك وقت العمل،
إنزين
ما هو كلنا عندنا وقت العمل.
جميل منس، يعني شاهدنا أيضا بعض الصحفيين في صحيفة الوسط أصبح مراسل لقنوات فضائية وينقل معلومات خاطئة، هذا أيضا أكثر من عمل صحفي حين صار.
شوف هذه من ضمن المخطط، أنا أشوفه ساعة ما حطيتوا بالكم ونشرتوا التقرير في خبر إيه إن تلفزيون البحرين قاعد يشوشون عليه على عرب على نالسات،
يخبروني بس قدام انه حطوه
زين، ايش معنى فهمني، في وقت نشر التقرير هناك من يتقصد لتشويش على تلفزيون البحرين في هالمرحله في هالوقت في هالموضوع
بالتحديد،
يعني لا تقول لي مصادفه، مستحيل. رقم واحد، رقم اثنين اللي نسمعه احنا في الإذاعات الخارجية من للأسف ناس يقولون بحرينيين شيء والله العظيم مؤسف جدا، ما بذكر أسماء لأن ما تشرفنا الأسماء اللي راح نذكرها، ولا تشرفنا المحطات اللي استضافت هذه الأشياء واللي قاعدة تبث هذه السموم، ف فهذا كله جزء من المخطط، والمخطط انكشف. لكن نعاب احنا كدولة البحرين، مملكة البحرين، اعلامنا الخارجي سواء عن طريق سفاراتنا سفرائنا ما كان قد الحدث،
ما قام بدور المهم،
ما كان قد الحدث. كنا احنا ما زلنا نتحرك على باستيحاء، وهذا خلى انا اعرف اشخاص بحرينيين ليس لديهم ما عندهم اي صفة رسمية، خذوا على عاتقهم وراحوا يقابلون المنظمات الحقوقية والإعلامية لتوصيل حقوق لتوصيل الصورة الواقعية، وهذا الشيء يعني يرفع لهم او ريز اور هيد تو ذم، موجودين ما زالوا في سفرتهم وفي مجموعات هناك. لكن هذا اللي عاب علينا، احنا حربنا الإعلامية ما زلنا خارجيا ما قاعدين نتصرف بالشكل الصحيح، وارجو من القيادة ارجو من الحكومة ان تعي خطورة هذا الوضع وتعي عن مهمة هذا الوضع، مهمة هذه الإعلام الخارجي ماذا يفعل واتصالاتنا في الخارج. أستاذ أنور يقوم بجهود ذاتية، أنا يمكن أقوم بجهود ذاتية، لكن
نرجع واحد هذه الجهود،
لا خلنا نكون واضحة رؤية. أنا ما أبي أروح يعني ما أبي يكون كل الجهود يكون رسمية حكومية، بالعكس خلها مدنية، والمدنية ترى لها هناك صدى أطيب وأصدق في نقل الصورة. لما تقول لهم I'm pro government ولا أنا في الgovernment أوكي بيسمعونك تحصل، لكن هذه إحنا خطتنا ورؤيتنا الإعلامية يجب أن تنبني من أمس للإعلام الخارجي.
جميل جميل جدا. مع الاتصال جاهز إخوان كترول، عندنا اتصال معنا فاروق، الأستاذ فاروق المايد وهو طبعا رئيس تنفيذي لصحيفة الوسط،
رئيس مجلس الإدارة،
أو رئيس مجلس إدارة صحيفة الوسط عفوا. أستاذ فاروق مساء الخير.
أهلا مساء الخير. أولا أنا طبعا أعلنت في الأيام أن أنا انسحبت مجلس الإدارة، أنا لا تعتبرني رئيس مجلس الإدارة. طيب. بس أنا كالحقيقة مواطن بحريني وكذلك عضو يعني رئيس مجلس إدارة اللي كنت في الجريدة من تأسيسها، الحقيقة وايد تفاجأت بالمعلومات اللي شفت الليلة، وأقدر أسميها يعني بالإنجليزي شوكينج بالنسبة لي. إحنا لو الحقيقة يعني مجلس إدارة أكد لكم ما كان يعلم بأي شيء من هذا النوع، ولو درينا بأي أو حسينا بأي شيء من هذا يعني ماذا سميه تلفيق ولا يعني تغيير الحقائق لما سمحنا به. احنا طبعا قبل الازمه كنا دائما نحاول ان نجمع شويه من كلام الطرفين وان يكون كل الكلام حقيقي، لكن اللي شفناه الليله هو الحقيقه نوع من الترفيق. مع الاسف مجلس الاداره خلصت مدته، ما اعرف شنو صفتنا القانونيه بكره الصبح بالتاكد، ما هو موقفنا القانوني، هل لنا حق ان نعقد اجتماع ولا ينتظرون لما يجي مجلس اداره جديد في 2 مايو حتى يحاسب القائمين على الجريده. بس اعتقد ان هذا شيء جدا خطير، ورئيس مجلس رئيس التحرير لازم يشرح او يعطي جواب لهذا. بس احنا كمن واحد في الجريدة بكرة حنصدر بيان ونوزع على الصحافة.
جميل، انتو كمساهمين في هذه الجريدة؟
احنا مساهمين، احنا حوالي 40 بحريني.
جميل. في انتو كعدد من المساهمين راح تصدرون بيان؟
احنا لا، احنا كمن واحد اللي كنا في اعضاء مجلس الادارة.
في مجلس الإدارة.
احنا بنجتمع بكرة الصبح وبنشوف، لان احنا ما نعرف الحقيقة وضعنا القانوني الحين، لأن مجلس إدارة المفروض مدة انتهت بانتهاء الدورة، وأنا أعلنت يمكن نعلن يعني استقالتنا إذا هذا الكلام صحيح.
يعني هذا موقفك
يعني الواضح أن أنت راح تعلن استقالتنا الليلة وكم من واحد من الأخوان. يعني احنا طبعا موقفنا كمواطنين هو ولان الكامل للقيادة، وليس يعني نقبل أن يخترب سمعة البحرين أو تخترب سمعته، أو يعني يكون في أي نوع من الدس في سمعة البحرين. ويعني وإحنا البحرين حبيبتنا ما نرضى بأي شيء آخر لها. والأخ طبعا أنور يعرف موقفي دائما، والأخ محمد اللي هو سوالي الانترفيو وأنا قلت له ليش انسحبت من الجريدة وبينا لكم. فإحنا الحقيقة
جميل.
تفاجأنا طيب بشكل قريب على
يعني هل نقدر نقول بأن في بيان يوم الغد راح يكون هناك مثلا يعني راح نشاهد استقالة مثلا لرئيس التحرير مثلا؟
احنا
هل ستقوم بمحاسبة رئيس التحرير؟
طبعا رئيس مجلس الإدارة، إذا رئيس مجلس الإدارة ما في الحين، لأن أنا طلبت يعني عدم تجديد مدتي يعني انتهت.
يعني هل
جبتوا المعلومات يا رجال قبل أسبوعين حتى يكون في مجلس إدارة؟
طيب يعني هل تعتبر مثلا ما قامت به صحيفة الوسط من نشر هذه المعلومات إساءة أيضا لكم أنتم كمساهمين؟
طبعا إذا هذا التحريف والكذب غير مقبول يعني أبدا. الصحيفة لازم تنقل الحقيقة، ويعني حتى تفاجأت من الصورة اللي هاي في المغرب ووضعت يعني كأنها صورة من البحرين، والأخبار اللي ذكرتوها هنا يعني جدا جدا غريبة.
يعني أستاذ فاروق أنت أيضا قلت لو كانت المعلومات موجودة عندي قبل أسبوعين شنو كانت الإجراءات اللي راح تتخذها؟
والله يعتقد يجتمع مجلس الإدارة ويتخذ قرار، يعني إذا أولا يسمع تفسير من رئيس التحرير والباقي يعني ليش هذا صار، ولازم يقتنع ان هذا اللي صار غير صحيح ويطلب إقالة رئيس مجلس الإدارة. يعني بس اليوم ما اعرف وضعنا القانوني بصراحة، يعني عندنا الحقيقة الجاب من الحين لاثنين مي بكرة بنستفسر شنو
يعني لا تعلم الآن حسب اللائحة الداخلية لصحيفة الوسط من هو المسؤول حاليا؟
ما قدرت استفسر الوضع، بس احنا بكرة طبعا. بس انا يعني صراحة قلت كما قلت لكم من قبل ما اريد اواصل في الجريدة، لان حسيت فيها نوع من الاثارة الطائفية من الصوت، يعني من صوت واحد، فقلت احسن لموقعي الاجتماعي ان اكون متوازن يعني وما اقبل ان سمعة البحرين تخترب، خصوصا باللي ذكرت واحد.
يعني استاذ فاروق يعني راح نشاهد ان شاء الله يعني موقف حازم في بيان يوم الغد.
والله اول يعني الجريده يملكونها 40 مساهم بحريني. فطبعا لازم هذول يتخذون موقف. اذا حصلنا يعني الموقف الصحيح انه هو لازم يكون في نوع من يعني التبرير او شنو صار بالضبط. فاذا هاي لازم يكون في اجراء، يعني انا اعتقد ان هاي شيء صحيح. وحتى مثلا في الشركه اذا اخطا المدير لازم تسمع رايه وهذه وبعدين تتخذ اجراء.
جميل. يعني استاذ فاروق بس انتظر معنا على الخط، خلينا نشوف ايضا ضيوف في الاستوديو. استاذ انور رايك فيما قيل من حديث الاستاذ فاروق المؤيد؟
ما هو استاذ فاروق مساء الخير.
اهلا،
كيف حالك؟ هو كرأي قرار سليم، لانه هو يقول بصوره واضحه انه هو تارك الرئاسه او بان مده الرئاسه قد انتهت، فبالتالي هو لا يستطيع ان ياخذ قرار بنفسه الان في اي شيء، فيجب مجلس الاداره يجتمعون على قرار، على ضوء اجتماعهم سيصلون الى القرار الجديد، وهي قرار سليم.
جميل جدا. يعني استاذ فاروق بس في النهاية يعني اخر سؤال، هناك العديد من الاتصالات اللي وصلت لنا تحمل المسؤولية لرئيس التحرير وهو الدكتور منصور الجمري رئيس تحرير صحيفة الوسط، هل تتفق معهم؟
اذا هذه المعلومات صحيحة فهو طبعا الشخص المسؤول هو الشخص، يعني احنا دائما اتهمونا مع الاسف في تلفزيونكم ان احنا نعلم بهذه الاشياء. احنا يعني ما لنا سلطه نعطي السياسه العامه، لكن ليس لنا سلطه في المواد التحريريه. يعني في الليل الجريده تطبع في الليل، احنا مو موجودين ولا نتفاجئ بالاشياء ثاني يوم، يعني فما لنا يعني الحقيقه سلطه الا في السياسه العامه للجريده. والسياسه العامه كما قلت لك هو الوسطية وتقارب الناس وسمعة البحرين أهم شيء.
جميل جميل. الأستاذ فاروق المؤيد شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شكرا لك. يعني نؤكد أيضا مشاهدينا على صحة كل المعلومات اللي بثها تلفزيون البحرين بالنسبة للأخبار اللي نشرت في صحيفة الوسط، ومن يريد أن يتبين أو يتأكد من مدى صحة هذه المعلومات فهو موجود عبر وكالة أنباء البحرين، ممكن يدخل إلى هذا الموقع بنا اللي ممكن تشوفونه في أسفل الشاشة، والروابط موجودة في الموقع وكل البيانات موجودة. أستاذ مؤنس، نعم. رأيك فيما قيل من الأستاذ فاروق المؤيد بأنه حاليا منسحب، وإصدار بيان في يوم الأمس من قبل المساهمين لهذه الصحيفة؟
هو بالشكل الطبيعي قانونيا وأدبيا رئيس التحرير هو المسؤول، مجلس الإدارة هم من يضعون السياسة العامة للجريدة، هم الذين يضعون البجت حق الجريدة. اتفق مع استاذ فاروق معين في طرحه، وهذا شيء سليم جدا، يعني ان لا يتدخلون في اداره التحرير بل يضعون السياسه العامه، وكل مجلس اداره في جريده سواء في البحرين او في مكان ثاني هو الهدف الرئيسي لوجود مجلس اداره او لضبط ايقاع السياسه العامه للجريده. لكن الآن يقول لك هو مستقيل، هل لهم حق؟ هو بعد يعني هو يتساءل بشكل يعني منطقي، هل لهم حقية؟ يبي يشوف القانون يجتمعون بصفتهم شنو، لأن إذا انتهت مدتهم القانونية. ولكن رئيس التحرير هو المسؤول، عندما يعني للأسف كل شيء يصير شيء في الحق هو الرئيس التحرير.
يعني لما يكون خطأ يعني كرؤساء تحرير معي
احنا اللي ناخذ،
لما يكون خطأ في لا هل يحمل مسؤولية لرئيس التحرير؟
لأن أنا وايد راح محاطي ودوني بخبرتي
أكثر. تفضل.
الحقيقة لا، يعني في أخطاء موجودة من مراسل، بس ينبان الخطأ المراسل ينبان. يعني رئيس تحرير ما شاف، مثلا رئيس تحرير غادر الساعة 11 ونص يروح، شاف آخر وقت يخبر، رئيس تحرير ما شاف، لكن في رئيس قسم موجود يشوف. فبالتالي إذا حجم الخطأ، ما هو حجم الخطأ؟ ممكن بدل نكتب مثلا إبراهيم أحمد كتبنا علي جاسم، أوكي وربما أسأنا إلى اسم علي جاسم زين، لكن مو مقصود هاي. لكن عندك الخطأ المقصود أو فوق المقصود، الخطأ اللي أنت مبرمج الجريدة لعمل نوع من التشويه للمجتمع، هاي ما يسمونها خطأ، دي هاي جريمة. في فرق خطأ، معناه ما هو الخطأ؟ الخطأ شيء لازم ما يحدث حدث، هذا خطأ. شيء لازم ما يحدث وحدث، هاي خطأ. لكن لما أنا أجيب منبرمج نفسي وطالب من استاف مالي اكتبوا الأكاذيب، هاي مو بخطأ
وفبرك،
هاي حتى الفابريكيشن بيكون كلمة خفيفة يا أستاذ.
صحيح.
This is order to lie. Order. الأمر للكذب.
صحيح.
Order to lie.
جميل.
فبالتالي هل رئيس تحرير مسؤول؟ بدون شك رئيس تحرير مسؤول،
هو المسؤول الأول.
لا مو هو المسؤول الأول، لكن أيضا في وناس تحته موجودين مسؤولين معه،
يحملون المسؤولية،
لأنهم أيضا بدونهم ما كان يقدر يسوي هذه.
صحيح.
يعني هي عملية مشتركة.
صحيح. جميل.
الآن نأتي مسألة خلق الأكاذيب أو ارتكاب الجريمة وتملص منه بتهمات. أنا بقول لكم قبل الثورة الإيرانية في 78، في رمضان 78 في مدينة أبادان النفطية، الناس رايحين سينما، 450 رجل وامرأة وأولاده في سينما، سينما ريكس معروف عنه قبل سقوط النظام الملكي بعشر. السينما احترق، البيبان ما تبطل أبدا، 450 شخص احترقوا. بدأوا ذاك الوقت الثوار يقولون ان سافاك يعني بوليس السري الملكي هم اللي حرقوا دي، والعالم ما كان قادر ابدا ان يفهم من هو الجاني ابدا. سقطت الدولة، لما سقطت الدولة جاءوا الثوار بعد 5 أشهر للسلطة.
نعم.
من المفروض ان هذين اللي قالوا ان سينما ريكس اللي حرقهم صاباه لازم يقومون بعمليه ديجينج حفر ديتكتنج تحري لهالاشياء دي كلها. ابدا ولا سووا شيء,
سكروا الموضوع,
سكروا الموضوع لان هم كانوا مسوين واتهموا الصباح.
لا حول ولا قوه الا بالله. طيب يعني في ايضا تنويه للمشاهدين, يعني البعض يمكن يدخل الى الموقع الان ويشوفه بطيء او ما يقدر يدخل لانه يعني حسب ما وصلتني المعلومه من يعني من اقواف الكنترول انه 72 الف زائر الان في نصف ساعه هو موجود في الموقع, فهو ضغط شديد. من يتكلم عن فبركة, البعض يمكن اتصل وقال هاي فبركة وانتو قاعدين يقصون على الناس, احنا نقول لا ادخل, موجودة الروابط باكملها,
تأكد بنفسك,
تأكد بنفسك, ادخل على المواقع, موجودة المواقع, ادخل عليها, تأكد من الصور, تأكد من الاخبار, كل شيء موجود قدامك. واللي يقول سالفة فبركة او ما فبركة ممكن هو يتأكد الحين عبر موقع وكالة أنباء البحرين. معي اتصال قبل انتقل لك محمد من الأخ عبد الله راشد. مساء الخير أخوي عبد الله.
الله يمسيك بالخير أستاذي العزيز.
الله يسلمك.
أوجه لك تحية على تألقك, أوجه تحية للأخوة الضيوف اللي معاك العمالقة, وأخص بالشكر الأستاذ أنور عميد الصحفيين بالبحرين.
الله يسلمك.
انا احب اعرفكم بنفسي, عبد الله بن راشد المعمري ابن الشهيد الذي راح ضحيه الايادي الارهابيه.
الله يرحمه.
الرجل الذي كان لا يقوى على الحركه يبلغ من العمر 75 عاما وتم طعنه بالسكين بعد الصدمه, صدم سيارته الاجره, وطعنه اكثر من 5 طعنات لدرجه العملية الإرهابية تركوا السكين مركوزة في فخذه, يعني ما أخذوا حتى عناء أن يسحبون السكين من فخذه. فثاني يوم بعد وفاة هذا الشهيد, شهيد الوطن, شهيد الجميع,
الله يرحمه,
والثاني يوم طلعت لنا جريدة الوسط بالصفحة الأولى وتقول بكل كذب بأن الرجل الطاعن بالسن توفى في حادث مروري عادي. فأنا أطلب من المدعو منصور الجمري كيف استطاع تلفيق هذا الكذب, وحنا اللي شفنا طعنات السكاكين في فخذ أبونا, يعني ما هي نفسية هذا الأخ الذي استطاع أن 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 يكذب لدرجة يعني استغفر على أبونا أن يكون شهيد للوطن. فهذه واحدة من واحنا بإذن الله عيننا محامي لإقامة دعوة على جريدة الوسط, وبإذن الله إن شاء الله راح نأخذ حقنا منه. ولكن كذلك أطالب معالي المشير القائد العام الشيخ خليفة بن أحمد بإصدار أمره بتوقيف ترخيص هذه الجريدة طالما أن نحن تحت قانون السلامة الوطنية. كذلك أطالب الشرفاء من أعضاء مجلس الإدارة ومن المساهمين 40 اللي ذكرهم الأستاذ فاروق المؤيد, أعتقد مسؤوليتهم الانسحاب إذا كانت لديهم ذرة وطنية. هذه الجريدة أساءت للوطن وكانت سيف مسلط في خصر الوطن, كانت تدعو إلى الطائفية وتدعو إلى تدمير الوطن. فأعتقد من الأهمية إذا كانت لأي أحد منهم ذرة وطنية هو الانسحاب الفوري من هذه الجريدة. وأنا ما أتفق مع الأخ فاروق المؤيد لما قال كانت الأخبار أو اللي شافها في التلفزيون الليلة من حقائق like shocking. لا, ما اعتقد كان الشاكين بالنسبه للاستاذ فاروق, مع احترامي للاستاذ فاروق وتقديري, لا, الاستاذ فاروق بزنس مان وقال هو ان مسؤوليه مجلس اداره هي وضع السياسه العامه, والسياسه العامه كانت سمعه البحرين والوسطيه خلال 4 سنوات. يا استاذ فاروق, الا تعلم بان الجريده بعيده عن الوسطيه؟ الا تعلم بانها كانت تلطخ بسمعة البحرين يمينا ويسارا؟ فأنا أعتقد يا أستاذ فاروق من الأهمية مواجهة منتلا مو بشرط تقول أنني أنسحب من رئاسة مجلس الإدارة، لا، أعتقد الوطنية تحتم عليك وتحتم على جميع أعضاء مجلس الإدارة وتحتم على جميع المساهمين في هذه الجريدة. الوقوف وقفة رجل واحد أعتقد، وتقولون بأن هذه الجريدة لا تمثلكم وأن هذه الجريدة تطالبون أنتم مجلس إدارة ومستثمرين، وأنا أعرف أن هناك مستثمرين شرفاء من كانو ومن من فخره من المؤيد من الزياني. الوقوف وقفة رجل واحد والمطالبة بتوقيف هذه الجريدة والتي تعتبر خنجرا في خصر هذا الوطن الشريف.
يعطيك العافية يعني أخوي عبد الله على هذه المداخلة، شكرا جزيلا لك. يعني أيضا باقة ورد يعني وصلت لنا من المخلصة الشريفة مريم الجزاف وعائلتها الكريمة. شكرا لك مريم، وكاتب دعاء اللهم اجعل هذا البلد آمنا وأهدى إلى جميع عاملي هيئة شؤون الإعلام باقة تحمل معاني الحب والولاء لهذا الوطن الغالي بأصله وبالشرفاء. شكرا، شكر وتقدير على جهودكم الجبارة. يعني الخط مو واضح، عذريني مريم، شكرا جزيلا لك على باقة الورد. طيب خلنا أرجع إلى ما قال الأستاذ فاروق المؤيد وأيضا ما تحدث به عبد الله راشد. يعني ما هو المطلوب محمد؟ أبتدي معك بشكل مختصر لأن الوقت قاعد يداهمنا، ما باقي إلا 10 دقائق.
أولا أتطرق للموضوع اللي ذكره الأخ عبد الله، أن الموضوع يتعلق بوالده، ويوم ثاني تفاجأ أن الصحيفة ناشرة أن أبوه توفى في حادث مروري. أنا أعتقد أن هذه خطأ جسيم، خطأ كبير. أنا أضع نفسي في موقفه، يعني أبوه متعرض لطعنات ويوم ثاني في الصحيفة يقولون أنه في حادث مروري. ما الهدف؟ ليش؟ نسأل شنو السبب؟ ليش صحيفة الوسط تقوم بهذه الدور؟ أكرر أن الموضوع يعني في ظل هذه الأوضاع اللي تعيشها المملكة والأخطار اللي قاعدين نواجهها في البحرين من الداخل والخارج قد يكون أبعد من ما نراه في جلستنا هذه. الموضوع يعني قد يتعدى لأطراف خارجية، قد تكون هناك ارتباطات كبيرة في الموضوع. لا نريد أن نستبق الأحداث، الأمور ستتكشف مثل ما كانت هذه الأزمة. يعني جزء كبير منها خير لأننا عرفنا وضعنا في المملكة، عرفنا يعني تكشفت لنا الحقائق من الداخل والخارج. أيضا ستتكشف أمور وسنرى المزيد من الأمور. أيضا يجب أن نأخذ دورنا في هذا الموضوع بكل حزم، سواء في القضايا التي تخص الصحافة وجميع وسائل الإعلام. يجب أن نقف جميعنا وقفة رجل واحد تجاه كل شيء يمس أمن المملكة وسلامة المملكة.
هذه دورنا أستاذ.
نعم.
في هذه الفترة كإعلاميين كصحفيين
دورنا، ما زلنا احنا حين في مرحلة الاستشفاء ولا الشفاء اللي فينا جرح عميق
صحيح
في المجتمع، واحنا جزء من المجتمع كصحافة.
نعم.
يعني ما نقدر نفسر روح جرح، جرح متعب، جرح عميق. احنا في فترة لازم الان يكون عندنا نظرة واضحة، نرجع اول شيء اعادة الامن، ونركز على امن كصحافة وطنية، نؤيد الامن. وللأسف هناك بعض الامور تحدث في بعض مناطق البحرين يلام فيها الامن، ولكن لا احد يلام، ما يلام الاشخاص اللي يطلعون ويدرون شنو السلامة الوطنية على اساس. يعني هذا مشكلة. بس بعطيك مثال، كنت مع صحفي اجنبي يقول لي من يومين ثلاثة ايام، يقول لي انا كنت اطالع بس شباب طالعين ورافعين لافتات والشرطة عملتهم بالجهاز. قلت لهم اوكي، قلت لازم ما تعرف احنا في قانون السلامة الوطنية، وش يقول القانون ممنوع؟ قال يعني لا. قلت له لكن بدل ما تلوم الشرطة اللي فرقتهم،
لوم اللي اخطأ،
ولو اهاليهم تقول شباب
بشكل سريع
زين
في نص دقيقة عشان
زين ايش تبين اقول لك في نص دقيقة
في نص دقيقة دورنا الحين كصحافة
لو لازم ان نتوحد لامن الوطن وللقيادة يعني يكون كشعب متماسك وما نعمم نلم اللحمة الوطنية
نعم.
ترى قوتنا اليوم اللحمة الوطنية وهذا لين اللي نسمع عنهم ترى هذا لين زبد راح بيروحون لحمتنا ونعززها ان شاء الله
جميل بقلام. استاذ انور دور الصحافة في هذه الفترة
دور الصحافة ان هذا الوطن للجميع والدين لله دور الصحافة ان كل واحد بحريني سواء يكون من قبائلي او من هولي او من بحراني او من عجمي كلهم ابناء البحرين كلهم ساهموا في بناء البحرين وكلهم سيساهمون في بناء البحرين اما هؤلاء الذين يبتعدون عن عمل البناء آن الأوان إنهم يتقاعدون وشكرا
شكرا لك يعني أشكر ضيوفي في الاستوديو أستاذ أنور عبد الرحمن رئيس تحرير أخبار الخليج وأيضا أستاذ مؤنس المضي وهو رئيس تحرير البلاد وأيضا الأستاذ محمد الأحمد محمد الأحمد جمعية الصحفيين البحرين شكرا جزيلا لكم يعني في النهاية يعني كلمة بس كلمة أو جملة يعني رسالة بسيطة لكل صحفي ولكل رئيس تحرير في هذه الفترة اللي لم الشمل احنا كمواطنين أستاذ أنور للصحفيين بشكل أساسي
أقدر أجيبه باللغة الإنجليزية أسهل impartiality أن لا تنجرف لا هنا ولا هنا
جميل أستاذ مانس
على كل صحفي يحب هذا البلد يجب أن يقرب وما يبعد
جميل محمد
أعتقد أن شعارنا جميعا حين سواء صحفيين أو مواطنين البحرين قبل كل شيء
جميل جميل يعني نؤكد بأن يعني ما تم عرض أيضا في هذه الحلقة كنا نتمنى بوجود دكتور منصور الجمري رئيس تحرير صحيفة الوسط ولكن اعتذر ولم يأتي إلى الاستوديو يعني احنا نعتذر كل العذر اخوان في الكنترول في اتصال عندنا ولا نختم في اتصال جاهز هناك خبر عاجل وصلني يعني بأن هيئة شؤون الإعلام راح تقرر إيقاف صحيفة الوسط وإحالتها إلى القضاء هذا كما جاء الخبر العاجل تشاهدون في أسفل الشاشة وإلى التحقيق عفوا وليس إلى القضاء هيئة شؤون الإعلام تقرر وقف صحيفة الوسط وإحالتها إلى التحقيق بسبب ما عرض من أخبار هنا في برنامج الراصد